إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المريض. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن كتاب ربها ونبيها، وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر أمتي ونفسي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 27 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وحديثنا اليوم عن حق جليل كبير، ألا وهو حق المستضعفين في أفغانستان وفلسطين. فأعيان القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يقر أعيننا بنصرة المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يكفي صدور قوم المؤمنين بهزيمة ساحقة لأعداء رب العالمين وأعداء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى لا يلتحق بطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، لأن الحديث طويل بطول آلامه، مؤلم بكثرة دمائه، منسق للقلوب الحية بكثرة الأسماء المتبعثرة الممزقة. فأرجو أن أركز الحديث في العناصر المحددة الثانية. أولا، أمة الجسد الواحد. ثانيا، أمة الغثاء. ثالثا، أين واجب النصرة. رابعا، أيها المظلوم صبرا لا يهن. وأخيرا، من رحم الليل يولد ضوء الصلاة. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة. والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يستكن جميلنا إلا ما يرضيه سبحانه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا أمة الجسد الواحد. كان العرب أمة ممزقة قبل الإسلام لا وجه لهم ولا قيمة. لو تفتحت التاريخ وقرأت عن شعوب العرب لوقفت على قيمة هذا الدين العظيم الذي حولهم من غثاء، من قبائل متناحرة، ومن أمم متمزقة متفارعة إلى أمة واحدة. لذا امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة الكبيرة، وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا متفرقين وكانوا على شفا حفرة توصي بهم إلى نار الدنيا والآخرة بشركهم بالله جل وعلا وتصارعهم وتحاورهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد، فاستنقذهم من شرك العصبية والوثنية إلى أنوار الأنفة والتوحيد لرب البرية جل جلاله. فأذلوا كسرى وأهانوا قيصر وأقاموا للإسلام دولة من فتاة المترب، وسط صحراء ثمود بالكفر موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. يوم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ووحدت العقيدة صفوفهم وجمعتهم على لسان وقلب رجل واحد، فجاء المصطفى فآخى بين سلمان الفارسي وحمزة القرشي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأجنادهم، انتهر في بوتقة واحدة جمعتهم آثرة العقيدة، جمعتهم الأخوة الإيمانية التي لا نعلى لها ولا نظير لها في كل الشرائع الوضعية على وجه الأرض، لأنها أخوة تعلو على أخوة النسب والعرق واللون والوطن، إنها الأخوة في الله. فالمؤمنون جميعا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم دوحة واحدة متشابكة الأبطال متلاصقة الأوراق. انتهر في منطقة الحب في الله، فرأيت منهم العجب العجاب لولا نقم على يقين بأن ما سنذكر بعضه الآن جاء على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لعلمنا أنه من نسج الخيرات، لأنه لا يمكن بحال أن يقع في دنيا الناس. اللهم إلا إذا كان المربي لهؤلاء الناس هو المصطفى محمد. تذكر معي هذه المنازل ولم أضل فيها، تذكر معي في هذا النموذج العظيم الأول. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، اختار النبي سعد بن الربيع أخا في الإسلام لعبد الرحمن بن عوف المهاجر من مكة. فذكر ماذا قال الأنصاري لأخيه، قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إليه لأطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. والله ان الحلق لازم وان القلب ليرتعد فرحا وخجلا وان الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء امام هذه الاخوه. قلت لحضراتكم الان لولا ان الحديث في الصحيحين لظننت انه من نسج الخيال ان يكون رجلا عربي له شهاده وعنده من الرجولة ما نعلم جميعا يقول لأخيه وعندي امرأتان انظر اعجبهما الي لأطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. فرد عليه العزيز الشريف عبد الرحمن بن عوف ويقول له بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع فذهب فباح واشترى وربح وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر صفرة اثر طيب. فقال له النبي مهيا يعني ماذا صنعت يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الانصار يا رسول الله. قال النبي وماذا شقت لها اي من مهر؟ فقال شقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له المصطفى او من ولو بشاه. الشاهد ان سألني سائل واين من يعطي الان عطاء سعد بن الربيع؟ والجواب واين من يتعسف عفه عبد الرحمن بن عوف؟ فلقد وجد سعد يوم وجد عبد الرحمن وضاع سعد يوم ضاع عبد الرحمن. جاء رجل الى رجل فقير الى احد الاغنياء الاثرياء ليساله الصدقه بالحاح. فلما امتنع الغني قال له الفقير اين الذين ينفقان لله سرا وعلانية؟ فقال له الغني ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. إنه مجتمع فريد فيه سعد وفيه عبد الرحمن فيه من يبذل وفيه من يتعسف. والمربي لسعد ولعبد الرحمن هو الإسلام بقيادة المصطفى الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا بأبيه وأمي ونفسي وروحي. ناقص من نواقص الأمة ذات الجسد الواحد. وانظر إلى هذا الناقص الذي يتألق عزة. واسمح لي أن أكرره، فإن المسلم الآن يتطلع إلى بسيط من عزة ولا في الماضي ليبلغ به الجراح. انه ناقص البعيد. ذكرت الناقص كثيرا لكن الذي امس الحاجة الى ذكره الان لنقف على امة الجسد الواحد وبما كانت تمتلكه من عزة ومكانة وكرامة. ربعي بن عالم جندي متواضع في الجيش المسلم يرسل به قائد القادسية سعد بن ابي وقاص الى قائد الجيوش الكسروية الجرارة رستم. ويدخل ربعي بثيابه المتواضعة ويقف بين يدي رستم دون وقوف مع جزئيات الموقف والحدث ليقول له رستم من انتم؟ فيقول ربعي الذي عرف الغايه وسلم الوظيفه التي من اجلها بعث يقول نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعف الدنيا والآخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي الى موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال ربعي الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي من اخواننا. قال رستم سمعت مقالتك فهل لكم ان تؤجلون لننظر في امرنا ولتنظروا في امركم؟ قال ربعي لقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الا نؤخر الاعداء عند اللقاء اكثر من 3 ليال. فانظر في امرك وامره واخبر لنفسك ولهم واحدة من 3. يا لها من عزة وكرامة. قال رستم ما هي؟ قال ربعي الاولى الاسلام ونرجع عنك. هذه هي الغاية ان تسلموا لله جل وعلا. قال رستم الثانية قال الجزية وإن احتجت إلى نصرتنا نصرناك. الجزة التي ما زالت الأمة تدفع فاتورتها الآن كاملة غير منقوصة. ومن أغرب ما قرأت في اليومين الماضيين أن تقريرا أمنيا وضعه البنتاغون الأمريكي عرض على بوش. هذا التقرير الأمني يطالب العرب والمسلمين بتسديد نفقات الحرب الأمريكية على أفغانستان. هل تعلمون تكلفة اليوم الواحد؟ فتكلف أمريكا اليوم في حربها في أفغانستان في اليوم الواحد ما يزيد على 100 مليون دولار. وليخشى العرب وليخشى العرب وليبارك الله في بطون العرب وفي أوان العرب وليخشى العرب ولله. ينفق في الله 100 مليون دولار فالصاروخ تزيد قيمته على 1 مليون دولار. والقنبلة الانتفاعية التي تسقط الآن على أرض أفغانستان تزيد تكلفتها على 500,000 دولار. ويطالب التقرير الأمني أن يكلف العرب بتسديد هذه الفاتورة بدعوى أنها حرب ضد الإرهاب والعالم العربي كله في حاجة إلى القضاء على الإرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الكلمات ورد الكعبة أراها تنسحب من بين يديك بأي لغة أعلق وبأي كلام أجيب على مثل هذا الكلام الخطير. فالجزية الآن تدفعها الأمة والعجلة قبل مصر الجزية. وإن احتجت إلى نصرتنا نصرناك. قال رستم يوم الثالثة قال ربعي القتال. ولن نبدأك بقتال فيما بين اليوم وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم عرفتك أسيدهم أنت أنت الخاطب؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد واحد يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. هذه أمة الجسد الواحد التي حققت قول المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسمة. هذه أمة الجسد الواحد التي حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت النبي بين أصابعه. هذه أمة الجسد الواحد. ومن ثم استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله جل وعلا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله جل وعلا بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله بقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولو كان المراد بالآية هم الأنبياء فالخطاب لأمة سيد الأنبياء وإمام الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم. ظلت هذه الأمة عزيزة ترسل في ثوب العز والكرامة حتى جيء بتاج كسرى بن هرمز ليوضع في حجر عمر بن الخطاب وهو في مدينة رسول الله. كسرى يؤتى بتاج كسرى ليوضع بين يدي الفاروق. نعم. وقيصر تفتت امبراطوريته. وكسرى يهزك ملكه وتنتشر وتعلو راية الاسلام على ثلثي الكرة الارضية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. ارتفعت راية الاسلام في قلب الصين، في قلب فرنسا، في ايطاليا، في اقصى الحدود المغربية. ارتفعت راية التوحيد في قلب اوروبا على ايدي هؤلاء الابطال الفاتحين الذين عرفوا الغاية التي من اجلها خلقوا والوظيفة التي من اجلها ابتعثوا. ثم راحت الامة تتخلى شيئا فشيئا عن ثوب عزها، بانحرافها عن اصل عزها، عن قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. راحت الامة تبتعد يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، حتى وقع ما لم يكن يخطر البتة لأحد على هذا. نحت الأمة شريعة الكبير المتعال، وحكمت الأمة قوانين أخبث الرجال في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام، في التعليم، في كل مناحي الحياة. ابحث عن شريعة الله وشريعة رسول الله، ابحث عنها في الأمة. بل رأينا من أبناء الأمة من يعلنها صريحة بلا خجل أو وجل أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة لمدنية القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، بل يجب على الأمة إن أرادت التقدم والانطلاق أن تحاكي الغرب المنتصر وأن تحكم قوانينها ولو اتفقت مع شريعة الله ورسوله. فاستبدلت الأمة بالعذير بعرا، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وظنت الأمة أنها قد ركبت قوالب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وضلت وأضلت، وصارت الأمة الآن ذليلة لأذل أهل الأرض لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير وللصليبيين الحاقدين ولعباد البقر حتى للملحدين في روسيا. وهذا هو عنصرنا الثاني، أمة الغثاء. وصدقت الأمة القول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف، ونفعت يوسف للقليل فعد القرب، يوسف أن تتلاعى عليكم الأمم كما تتلاعى الأجلة إلى قطعتها. لقد صرح بش أنه تعلم الحرب ضد الإرهاب وضمت القائمة 60 دولة، وهذا هو عدد الدول العربية والإسلامية على وجه الأرض. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأجلة إلى قطعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. انظر إلى هذا الزبد الذي يقذف به السيل، لا وزن له ولا قيمة، يرجعه السيار حيثما شاء وأراد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع النهادة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. صارت الأمة غثاء من النفايات البشرية، تعيش على غثاء مجرى الحياة الإنسانية كدول، استغفر الله، بل كدويلات متنافرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية مخيفة، وترفرف على سمائها رايات القومية والعروبة والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تحب أن تدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القاتلة البشرية، بعدما كانت بالأمس القريب تقود القاتلة كلها بجدارة واقتدار، وأصبحت تتسول على موائد الفكر البشري، بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لسح الهاجرة القاتل وأرهقهم كرم المجد في السيه والظلام، بل وأصبحت الأمة تتأرجح في سيرها وظلت طريقها، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحازق الألب في الظروف المتشابكة، بل في الصحراء المغلقة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. هذه أمة بالصورة في القرآن، وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله سبحانه بقوله كنتم خير أمة. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن خيرية الأمة ليست عصبية ولا عنصرية، ولكنها خير معروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فبات في الأمة الآن من يشرك بالله. انظر إلى الملايين المملينة في الأمة التي لا تعرف شيئا عن شرع ربها، ضيعت الصلاة، ضيعت الزكاة، ضيعت الحج مع الفطرة، تسأل غير الله، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله، تثق في أمريكا وفي بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في الله، إلى آخر هذا الوباء والبلاء. بات في الأمة الآن من يشرك بالله، وبات في الأمة الآن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أنا لا أبالي ولا أريد أن أذهب العواطف بكلمات فارغة، وإنما أتحدث عن واقع يعلمه كل مسلم وتعلمه كل مسلمة. هذا واقع الأمة. ابتعدت الأمة عن ربها فذلت، ابتعدت الأمة عن رسول الله فهانت، تعرت الأمة من صلب الإسلام فانكشفت كل سوآتها وعوراتها، فطبع فيها اليهود أنزة أهل الأرض، وهم يفعلون بها الآن في فلسطين ما يندى له جبين التاريخ، بل ما يحترق له قلب كل مسلم غيور. يصرح زعيم الشرطة ويقول بأنه يثق في ثاون، وبأن ثاون صديق حليم حريص على السلام. قمة الضد، قمة الاستجداء. ثاون السفاح المشرف الذي رسخت يداه بدماء المسلمين المستضعفين في فلسطين يوم ان كان ضابطا كبيرا في الجيش اليهودي، والى هذه اللحظه حريص على السلام، صديق حريص، تعذب البيوت وتسفك الدماء وتنسق الابناء وينتهك عرف الاسلام وعرف المقدسات، والغفلة تسمع وترى، والمسلمة في فلسطين تعيدها إسلاما، وهو معتقل. لكن أين المعتقد؟ ما ثم معتقد يعيش؟ أين زعماء العرب؟ أين حكام المسلمين؟ ابليس من استغاث به وقع ذبح الصبي وغله وفتاته ذات الوجاع ذبح الصبي وغله وفتاته ذات الوجاع وعدوا على الاعراب في انتشار وانشراح يا انت للنار واين هم اذا دعت الجراح ما سن معتصم يغيث من استغاث به وقع وعلى المحصنات تبكي البوادي يا لعرض الاسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت واعدوا من الردات الرياق واقتنعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعناق واذا الجسر مات في باطن الارض تموت الاغصان والاوراق تنادي على المسلمين في دفاع الحق مسلمة في فلسطين ومسلمة في افغانستان ومسلمة في الشيشان ومسلمة في كشمير ومسلمة في طاجستان ومسلمة في الفلسطين ومسلمة في الصومال ومسلمة في العراق ومسلمة في السودان ومسلمة في الجزائر وتقول انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق عرضي يدنى اين شيمتكم اما فيكم اذي قلبه خفاق عرضي يدنى اين شيمتكم أما فيكم أبي قلبه خفاق أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع شتاتا أودت بها قومية مشكورة وسار بها نحو الضياع رحابه إن كنت تنتظري لها فتنتهي لقد وتأتي بعده أنفاق فمدي إلى الرحمن كف تضرعي فمدي إلى الرحمن كف تضرعي فلسوف يرفع شأنك الخلاق إنه الذل إنه الهوان وددت أن لو أسمعت زعماء العرب وحكام المسلمين مثل هذا فأنا أعلم أنكم لا تملكون من الأمر شيئا إلا النزع اليسير وددت أن لو أسمعت الأمة كلها مثل هذه الكلمات التي تجيب الصخور والحجارة ولكن القلوب صارت أقسى من الصخور وأشد من الحجارة أين واجب هؤلاء وهذا هو عنصرنا الثالث واجب النصرة النصرة بالنفس لمن استطاع والنصرة بالمال لمن لم يقدر على نصرة هؤلاء المستضعفين بنفسه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون النصرة بالكلمة السياسة الآن تديرها الكلمة تديرها وسائل الإعلام اليهودية التي تتحكم في الإدارة الأمريكية بل وفي الإدارة الأوروبية هذه الجريدة الوقحة التي تعلن الحرب الآن على مصر ورئيسها وعلى السعودية وملكها، هذه الجريدة التي تسمى وسام الموت، ارجعوا إلى الجريدة لتعرفوا مجلس إدارتها، لتعرفوا محرميها، لتعرفوا من ينصف عليها، فالجريدة كلها يهودية صرفة. رئيس مجلس الإدارة يهودي، مجلس الإدارة يهودي، المحرمون يهود، فالشركة كلها مملوكة لأسرة يهودية. إن وصلتم الأرض حتى لا نستكثر على هذه الجريدة وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية والعربية، هذه الحرب القذرة التي تشن الآن على مصر والسعودية، لأنهم يعلمون يقينا وزن مصر ومكانة مصر، ولا يريدون أبدا لمصر أن تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مثل هذه الفتنة الطاحنة. ولكن سنؤتل ورب الكعبة جميعا يوم أكل الثور الأبيض. فالنصرة بالنفس وبالمال وبالكلمة وبتحقيق الولاء والبراء وبإقامة الفرقان الإسلامي للخروج من حالة الغبش التي تحياها الأمة، وبإعداد بيتك إعدادا يليق بخطورة المرحلة المقبلة والذي لا بد منها، ثم الدعاء. وأنا أعي قدر كلمة الدعاء، ولا أستهين بهذا السهم الذي إن خرج من قوس مشدودة وطابق القوس ساعد قوي لأطاب السهم الهدف بإذن رب العلي. فنحن نريد الآن قلوبا تحترق ودعوات صادقة تخرج من هذه القلوب إلى علام السماء، ونحن مظلومون ليرفع هذا الحر والظل على نفسه فوق الغمام، وليقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فوالله وإن تخلى العالم العربي والعالم الإسلامي عن أولئك المستضعفين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، فإن رب العزة جل جلاله لا يمكن أبدا أن يتخلى عنهم. كيف وربك عز وما ربك بظلام للعبيد؟ كيف وربك قد حرم الظلم على نفسه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء بإيجاز شديد. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن الله قد أودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأنا أقسم بالله أن ما نراه الآن على أرض فلسطين وعلى أرض أفغانستان لهو النصرة الحقيقية لأولئك المستضعفين من رب العالمين. فلسطين الانتفاضة مضى عليها عام أو يزيد. اسأل الآن أي يهودي على أرض فلسطين، هل يشعر بالأمن؟ هل يشعر بالاستقرار؟ سل جنرالات اليهود الكبار، يفرح أحد جنرالاتهم ويقول: صرت أخشى كل شيء في الشارع، صرت أخشى صندوق القمامة، صرت أخشى الدراجة التي تمر إلى جواري، وأخشى أن تنتشر في وجهي في أي لحظة. إن يمسككم قرح فقد يمس القوم قرح مثله. ثم انظر إلى سلاح أولئك وإلى ترسانة هؤلاء، انظر الى سلاح اليهود وسلاح المستضعفين الفلسطينيين، لا وجه للمقارنة. صار الحجر في ايدي الطفل المسلم يتلألأ ويترهج كأنه قنبلة. اذكر ورب الكعبة كلما رأت عيني هذا المشهد الرقراق، مشهد طفل يجري وراء جندي يهودي يجري امامه وهو مدشج بالسلاح يجري وراءه بالحجر، اتذكر قول ربي لنبيه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رماه. لماذا يجري اليهودي جبان؟ ولماذا يحجم الطفل الفلسطيني الذي علم الدنيا كلها ان محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف ابطالا رجالا ابطالا، علموا الامه كلها كيف يكون الزوج عن الكرامه والعرض والمقدسات، علموا الحكام والزعماء حقيقه الشرف وشرف البطوله وعظمه الفداء. انهم نعم انهم نصر، ولا ينصرن الله من ينصره. اقسم برب الكعبه على انهم نصر. مضى عاد والاطفال، الاطفال ما لامت لهم سكينه، ما سلموا وما استسلموا. من يرقب الاخرون بذل وعار للاستسلام ولتوقيع الذل والمهانه، لكن هؤلاء يأبون الذل ويأبون الضيف ويأبون إلا الكرامة، ويقفون في الصف ويتصدون لهذه الترسانة الرهيبة اليهودية، أو إن شئت فقل لهذه الترسانة الأمريكية بكل عز وكرامة. إنه النصر. صار كل وزير يهودي يخشى على نفسه، فتش في بيته، فتش في حديقته، يخشى من اي شيء. ماذا تريدون بعد ذلك؟ واذا انتقلت الى افغانستان، اقول بملء فم في الاسبوع الرابع على التوالي للحمله الامريكيه على افغانستان، يصرح البنتاغون بان الحمله قد حققت 10% من اهدافها، وانا اقول لن تحقق الحمله ولا 1% من اهدافها. ما زال كل من يبحثون عنهم موجودين بفضل الله، وما زال الاسود في كهوفهم ينتظرون الجيش الامريكي الذي لا يجيد الا الرمي من فوق والهرب، ينتظرون الجيش لينزل على الارض، كما صرح الملا محمد عمر يقول: نتشوق الى لقاء الجيش الامريكي على الارض لنلقنهم درسا اقسى من الدرس الذي لقناه للروس باذن الله. ما سقط على افغانستان من صواريخ وطائرات وقنابل كان كفيلا لو ان الامور تسير بالطبيعه والقوانين الماديه كما يحدث العلمانيون، لو ان الامور تسير هكذا كان ما سقط على افغانستان كفيلا بمحو افغانستان من على خريطه العالم ووجه الارض. لكن افغانستان ما زالت قائمه، ولكن الابطال ما زالوا قائمين ينتظرون. بل وقد اصيبت المعنويات الأمريكية في الداخل والخارج بنكسة شديدة، وبدأت بعض الأصوات في قلب أمريكا تنادي وتقول: ما الذي حققته الحملة العسكرية على أفغانستان إلى هذه اللحظة؟ لم تحقق أي شيء. وقرأت في اليومين الماضيين فقط أيضا أن تقريرا خطيرا رفع إلى الرئيس الأمريكي يقول بأن التكلفة اليومية كما ذكرت للحرب في أفغانستان تزيد على 100 مليون دولار، يقول التقرير: ولا تستطيع أمريكا أن تستمر لهذا اكثر من 6 اشهر والا ستسقط امريكا اقتصاديا. ما نقدرش نستمر اكثر من 6 اشهر في النفقات الرهيبه دي. تقرير امني في منتهى الخطوره. ولذلك هم يريدون ان يعلم العرب الفاتوره كما ذكرت. هزيمه اقتصاديه بالفعل، سياسيه يقينه، عسكريه حتما. سقطت هيبه القوه العظمى سياسيا عسكريا اقتصاديا. لكن قد يسال رجل ويقول فلماذا لم تنتهي بالكليه؟ اقول حتى لا نحاسب الامم وحتى لا نحكم على اعمال الامم بحكمنا على اعمال الافراد، اقول لو اصيب شيخ بغيره واصيب شاب قوي بنفس الغيره فان تحمل الشيخ لا يمكن بحال ان يكون كتحمل الشاب. وامريكا في مرحله الشباب، في مرحله الفتوه قوية بلا شك. فلا اريد ان انقض كلامي لأدفن رأسي في الرمل كالنعاس. هو عسكرية رهيبة، هو اقتصادية، هو سياسية، تسوق العالم كله دعاة غليظة، لكن الفيروس اصابها واصابها في مقتل. والله تبارك وتعالى يقول ان بطش ربك لشديد. لكنها سنن. فلو تخلى اهل الارض عن اولئك المستضعفين فان الله معهم. ويا لها من معية كريمة، عرف اخواننا هنالك قدرها ورب الكعبة. لقد رأيته اعلاميا يحاور رجلا بسيطا من اولئك الطلبانيين ويقول له لقد كيست امريكا الجيوش، فماذا استعددتم؟ باي شيء استعددتم انتم لصف هذه الترسانة الرهيبة؟ فابتسم الاخ ابتسامة لطيفة جميلة وقال له معنى الله. يا لها من معية سهلة الامة قدرها وجلالها. نعم معهم من يدبر امر الثور. تطلق امريكا الصواريخ للتجسس فتأتي جل الصور التي استغرقتها احدث وسائل التقنية، تأتي جل الصور مشوهة مشوهة. قرأت بنفسي لطيار امريكي يقول اصعب بطائرتي وقد حملت بالاسلحة واصعب على الهدف الذي اخذت، فحينما اصل الى مكان الهدف لا ارى شيئا. قد يكون ذلك فعل ربي وما ذلك عليه بعجيب. ثم بعد ذلك علمت ان اخواننا يضعون اهدافا وهمية على الارض ليضربها الامريكان. يضعون قاعدة كرتونية للدبابات، قاعدة للطيران، قاعدة للمدافع، وهي مصنعة من الكرتون، قاعدة وهمية. واصعب هذا الطيار يسقط عليها حمولة تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار ليحرق مجموعة من الكرتون لو تصل قيمتها الى دولار. وصدق العزيز الغفار، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، فلقد مضى الوقت سريعا. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا بنصرة هؤلاء المستضعفين في فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فاخيرا ايها الاحبه، ومن رحم الليل يولد نور الصبح، يشرق ضوء الفجر، وان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي ياتي بعدها ضوء الفجر مباشره. ولقد اشتد الظلام واستحكمت حلقاته، اشتد الظلم واشتد الشر وكلما اشتد تبشرنا بنور الصبح وبإشراقة الفجر بموعود الله جل جلاله. تدبر معي هذا الخبر وفكر فيه جيدا. فلقد ذكرت في أول هذه الأزمة أنني ألمح فيها خيرا كبيرا، وها أنا أؤكد لحضراتكم الآن ما ذكرت. فحينما ذكرت ذلك ما ذكرت ذلك من باب الأحلام الوردية، ولا من باب السياسة الجاهلة القاصرة، ولا حتى من باب التنبؤ بالغيب، ولكن من خلال فهمي لقرآن الله وسنة الحبيب رسول الله. قلت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خذ الخير. رفع تقرير في غاية الخطورة للبيت الأبيض يقول بأنه من تاريخ 11 سبتمبر وهو يوم الأحداث إلى تاريخ 12 أكتوبر أسلم في أمريكا 3000 من الأمريكان. هل تصدق؟ هل تصدق مثل هذا الرقم في شهر؟ ألم أقل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ قد ينظر بعضنا إلى الأمور نظرة ضيقة فيقع في الإحباط واليأس، لكن لو نظرت إلى الحدث نظرة شمولية واسعة من خلال فهمك لآيات الله والسنن الربانية التي أودعها الله كونه لمحت من وراء كل حدث خيرا عظيما، وإن غاب عنك فإن الحكمة ما غابت عن الحكيم الخبير. لو تجمعت الأمة بكل ما تملك من طاقة إعلامية ودعوية لتبلغ الإسلام في الأرض كما شاء الله وقدر في مثل هذا الحدث ما استطاع. زعماء الغرب، بوش، رئيس وزراء بريطانيا، رئيس وزراء إيطاليا، حتى بوتين في روسيا، الكل تحدث عن الإسلام وعن سماحة الإسلام وعن أخلاق الإسلام. فسمع الكثيرون من الغربيين ولأول مرة كلمة الإسلام وشيئا من الصورة الحقيقية للإسلام، فدخل هذا العدد الضخم بكل المقاييس الإسلام في شهر واحد. لماذا؟ لأن الجهات الأمنية في أمريكا أمرت الجهات والمراكز الإسلامية والمساجد أن تتحرك لتظهر الصورة المشرقة الحقيقية للإسلام. فتحركت كل الجمعيات التي قيدها اليهود قبل ذلك، تحركت بأمر من الجهات الأمنية، أو إن شئت فقل بتقدير من خالق البشرية جل جلاله. فكانت النتيجة أن يسلم ما يزيد على 3000 رجل وامرأة من الأمريكان أنفسهم. إنه وعد الله يريدون ليطلقوا